هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز بن عبد الله الجميح الخيرية.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام وبمتابعتكم لنا عبر قناة زاد العلمية في مواضيع متنوعة وأطروحات جديدة ومتجددة تناسب الأسرة لتستقر حياتهم بإذن الله عز وجل. مشاهدين الكرام، في حلقة اليوم لدينا ضيفان كريمان. الضيف الأول هو الشيخ زيد بن سلطان الشريف، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وبإذن الله عز وجل سنتحدث في الفقرة الأولى مفاهيم من خلال سورة الطلاق، مفاهيم زوجية من خلال سورة الطلاق، وهي سورة عظيمة تبين أهمية الاستقرار في الحياة الزوجية والالتزام بحدود الله عز وجل، لأنها موصلة بإذن الله عز وجل إلى سعادة الدنيا والآخرة. أيضا الضيف الآخر في الفقرة الثانية بإذن الله عز وجل سيكون معنا الأستاذ منير الخالدي، وهو مدرب ومستشار أسري. أيضا كذلك سنتحدث في مهارات يحتاج الأبناء إلى تعلمها إن شاء الله في الفقرة الثانية، نتحدث بتوسع أكثر. ضيفي وضيفكم الأول هو الشيخ زيد بن سلطان الشريف، نرحب به أجمل ترحيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ زيد.
حياك الله أستاذ تركي، وحيا الله أخوة المشاهدين، وجزاكم الله خير على إتاحة هذه الفرصة لأخيكم للتحدث حقيقة في هذا الموضوع المهم، ونجدد الشكر لكم.
أهلا بك. مشاهدينا الكرام، نسعد بكم وبمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظل لكم تباعا على الشاشة. أيضا نسعد بكم من خلال مشاركتنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: التقوى سبب لكل خير، ما هو أثر التقوى في الحياة الزوجية وتربية الأبناء؟ اكتب حدثونا عن تجاربكم. أيضا كذلك من مقترحاتكم شاركونا عبر هذا السؤال، وبإذن الله عز وجل سننقل ما تكتبونه للمشاهدين، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بفكرة أو أطروحة أو رأي تطرحونه ويفيد الأسر. شيخ زيد، كما تعلم الحياة الزوجية قائمة على التفاهم وعلى الحوار وأيضا كذلك على الاحترام. سورة الطلاق سورة عظيمة وفيها مقاصد كبيرة، الله سبحانه وتعالى لم يترك شيء في الحياة الزوجية إلا بينه ووضحه. لو أن كل أسرة وكل زوجان التزم بهذه القيم وهذه القواعد لا انتفت وانتهت كثير من المشاكل في الحياة الزوجية. بداية دكتور زيد، في بداية حلقتنا نريد أن نعرف معرفة حدود الله عز وجل وعدم تعديها في الحياة والتعامل بين الزوجين.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. حقيقة بادئ ذي بدء أجدد شكري حقيقة لهذه القناة والقائمين عليها، وأجدد شكري لك أستاذ تركي وللمشاهدين أن يعني أتاحوا لي فرصة للحديث عن هذا الموضوع. ويعني كما ترى في عنوان هذا الموضوع أننا سنتحدث عن مفاهيم، يعني نحن لن نتحدث في هذه الفقرة عن وسائل، ولن نتحدث عن اجتهادات بشرية في كيف يصلح الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجتها أو كيف يصلح علاقاته.
جميل.
وإنما نحن نتحدث عن مفاهيم وأسس عامة في أطر عامة جاءت بها مضامين القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية، إن أردنا أن نتوسع في البحث عن هذه المفاهيم. وإن كنا سنقتصر في هذه الفقرة عن الحديث عن سورة الطلاق، وفي الحقيقة هذه المفاهيم التي نريد أن نتحدث عنها هي إشارات عامة وتحدد المسار أرى الأمثل للحياة الأسرية أو الحياة الزوجية.
جميل.
ولذلك تجد هذه المفاهيم تشترك في كثير من مجالات الحياة المختلفة، سواء مثلا في جانب العمل، في جانب التعبد، في جانب العلاقات الأسرية، في جانب العلاقات العامة في المجتمع. هذه المفاهيم كثيرا ما تتداخل وكثيرا ما تتكرر، لأنها مفاهيم ليست من عند البشر. نحن لن نتحدث عن مفاهيم يطرحها البشر، عن مفاهيم يتحدث عنها مفكرون أو يتحدث عنها علماء نفس أو غيره، وكل له احترامه وكذا. وأيضا الشريعة أتاحت بابا واسعا في الاجتهاد في تحديد مناط التعامل بين الزوجين، أو كيف مثلا يكسب الزوج زوجته أو العكس من هذا، وهذا له أهله من أهل الاختصاص. لكن القرآن الكريم تحدث عن الحياة الزوجية منذ الخطوبة، وأيضا عند العقد وما بعد العقد، وأيضا عند المفارقة. فالقرآن الكريم وكذلك السنة النبوية، وإن كانت السنة بشكل أوسع، تحدثت عن جميع هذه المراحل. لا 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 لا. وكان حديث القرآن وحديث السنة هو ليس حديث عن الوسائل يعني في 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 مجمله، وإنما هو حديث عن حقيقة مفاهيم عامة، مقاصد عامة، كما تفضلتم في يعني في ذكري في بداية أو في التقديم لهذه الفقرة.
جميل.
وهذه المفاهيم إذا أخذناها وحاولنا أن نستوعبها، وحقيقة يستطيع أن يطلع عليها أي شخص. يعني أنا لن أتحدث مثلا بصفتي مختص في الحياة الزوجية، أنا أبدا، أنا أريد أن أستفيد من المختصين في هذا المجال. لكن القرآن والسنة كما أشرنا حوت على هذه المفاهيم التي نريد حقيقة أن نتدارسها في هذه الفقرة. ومن أول هذه المفاهيم التي تفضلتم بذكرها هي حدود الله عز وجل.
جميل.
والتي أشارت إليها هذه السورة. وأيضا لو رجعنا إلى آيات الطلاق في سورة البقرة أيضا تحدثت عن مسألة حدود الله عز وجل. طيب، لأن الحياة الزوجية والحياة الأسرية هي حياة قائمة على عقد، خاصة بين الزوجين، حياة قائمة على عقد، على إيجاب وعلى قبول وعلى شهود وعلى موافقة ولي وعلى رضا بين الطرفين. فإذا دام هي حياة تعاقدية، طيب، من مقاصدها تحقيق المودة والرحمة والسكنة وغير ذلك من المقاصد التي جاءت بذكرها الآيات والصور، إلا أنها مشتملة على أحكام.
جميل.
وهذه الأحكام هي ضابط من ضوابط الحياة الزوجية. يعني أنا حقيقة مثلا نسمع مثلا عن كثير من المقبلين على الزواج مثلا يبحث، وهذا جيد ونثني عليه ونؤيده، يبحث مثلا عن دورات في العلاقات الزوجية، وكيف مثلا يفهم زوجته، كيف يفهم شريك حياته أو العكس. لكن إلا من حينما يريد أن أو المقبلين الزواج حينما يقبلون على الزواج يبحثون عن معرفة أحكام العقد وأحكام النكاح.
جميل.
وكذلك عند الانفصال لا سمح الله تجد أنها دائما قرارات انفعالية تتخذ على أنها ردات فعل. الطلاق يعني صور في الحياة المعاصرة على أنه ردة فعل، صورته الأفلام، المسلسلات، القصص، الروايات، الحياة العامة للناس صورت على أن الطلاق هي حالة ردة فعل. يعني الإنسان مثلا غضب، انزعج، كره شيء معين، مباشرة مثلا يبادر بالطلاق. لكن حينما نقرأ الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هذه التي جاءت في الطلاق مثلا حاولت أن تضبط ردات الفعل. لذلك قال الله عز وجل في أول هذه السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب ما المقصود مثلا بالطلاق لعدتهن؟ نحن لن نشرح الآية ولن نشرح الأحكام.
جميل.
لكن مثلا الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. طيب الحالات الانفعالية التي مثلا تتخذ عند الطلاق لن تراعي هذا الحكم الشرعي. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا أمر تشريف، والمراد به عموم الأمة، أنهم إذا أرادوا أن يطلقوا ويتخذوا هذا القرار وهو قرار الطلاق، قرار إنهاء الحياة الزوجية، لابد أن يراعي حكم الله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية قال: تلك حدود الله.
يا سلام.
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يخالف الأحكام الشرعية في النكاح، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في العلاقة مع الجيران، في العلاقة مع ولاة الأمر، في العلاقة مع جميع أفراد المجتمع، الذي يخالف حدود الله عز وجل إنما يظلم نفسه بمخالفته لحدود الله عز وجل.
جميل.
ثم قال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.
شيخ زيد، أحسنت على هذه المقدمة الجميلة والرائعة، أحكام الله وحدود الله عز وجل، ولعلك يعني لا يخفى على شريف علمك أن إذا التزم الإنسان بها، لأن القرآن وهذه الشريعة هي شاملة لجميع جوانب الحياة، سواء كانت حياة اقتصادية أو حياة اجتماعية أو حياة يعني أسرية أو غيرها من شؤون الحياة بأكملها، لم تترك يعني الشريعة الإسلامية أي جزئية من جزئيات الحياة إلا وبينت ووضحت. لو التزم الأسرة التزمت بجانب حدود الله عز وجل، والتزم الإنسان بحدود الله عز وجل في تعامله مع أسرته، في تعامله مع جيرانه، في تعامله مع قرابته، في تعامله مع المجتمع، لانتفت أو قضينا على كثير من المشاكل التي تحدث في المجتمع، سواء كانت أسرية أو مالية أو اقتصادية أو غيرها من الأمور.
هو كما تفضلتم، يعني شمول الشريعة ولجميع جوانب الحياة هي تحقق حقيقة هذا المقصد العظيم في تحقيق السعادة الأبدية للإنسان. المفاهيم هذه هي حقيقة ثوابت. أي علاقة زوجية بين أي طرفين في أي مكان في العالم في أي زمان لابد أن تبدأ، حتى إذا بدأ صحيحة، أن تبدأ من خلال هذه المفاهيم التي سنطرحها. أولها الأحكام التي أمر الله عز وجل، مثلا عند الخطبة، عند الخطبة، عند عقد النكاح، عند إرادة الطلاق لا سمح الله، كل هذه الأحكام التي يراعيها الإنسان، أحكام القوامة، النفقة، السكنة، الطاعة وغير ذلك، كل هذه الأحكام هي حدود لله عز وجل. من يتعدى هذه الحدود فقد ظلم نفسه، هي ثوابت لا تقبل أن تتغير. يعني ما يطرحه كثير وهو شيء جيد وجميل ودائما أنا ما أثني عليه وأستفيد منه وأحرص على قراءته والاطلاع عليه، ما يطرحه كثير من المدربين وغيرهم من الوسائل هي متغيرات. ما يصلح لهذا اليوم في كثير منه، ما يصلح لهذا اليوم قد لا يصلح غدا ويتغير ويتجدد. لكن أحكام الله عز وجل في الحياة الزوجية، في مسائل النكاح، في مسائل الطلاق، في غالبها، في مجملها، هي أحكام ثابتة، هي حدود سماها الله عز وجل حدود.
نعم.
والحد من الحديد، والحديد يمنع ما فوقه أن يدخل، أن يمر من تحته مثلا. هذا الحديد، إذا وضعت أي حديد، طبقة حديدية في أي مكان، ما فوق هذا الحديد لن يستطيع الدخول والنفوذ إلى داخله. ولذلك الله عز وجل سماها حدودا، هذه الأحكام سماها حدودا، لا يجوز لأي إنسان أن يتعدى هذه الحدود، لا يجوز لأي إنسان أن يتعدى هذه الحدود وأن يتخطاها. وهذه ولذلك الله عز وجل قال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.
جميل.
لعل الله عز وجل أن يحدث خيرا ويعود فيها الزوج مثلا لزوجته، أو تعود الزوجة لزوجها، أو يصلح الله عز وجل من حالهم، كذلك مع الأبناء أن يصلح الله عز وجل حال أبنائه، أو غير ذلك من القضايا والمشاكل. نعم.
طب التقوى يا شيخ زيد، يعني إيش أثرها في هذه الأسس الحياة الزوجية عندما يلتزم الإنسان بهذه الأحكام؟ يعني ما هي الثمرة التي يجنيها؟
هذا المفهوم الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه الآن. المفهوم الأول هو المحافظة على حدود الله عز وجل في كل علاقة، حينما تدخل في كل علاقة، لأن الشريعة شاملة، ابحث عن حدود الله، تمسكت بحدود الله ما بعده كله هين. هذا الأمر الأول.
جميل.
المفهوم الثاني، طبعا شوف، المفهوم الأول يتكرر قلنا في أكثر من مجال من مجالات الحياة. المفهوم الثاني وهو مفهوم تحقيق التقوى، تقوى الله عز وجل، والله عز وجل أمر به في هذه الآية وأثنى وذكر حقيقة ثمرات في هذه الآيات التقوى. طيب، حتى لابد أن نفسرها أولا، وللسلف كثير يعني آثار كثيرة في تفسير هذه التقوى.
جميل.
التقوى ذكرها الله عز وجل مع الحج، التقوى ذكر الله عز وجل مع الصوم، التقوى ذكرها الله عز وجل مع الصلاة، التقوى ذكر الله عز وجل مع الجهاد، التقوى ذكرها الله عز وجل في الحياة الزوجية، في البيوعات، في كثير من الأحكام ذكر الله عز وجل، في الحدود، في القصاص، ذكر الله عز وجل مسألة التقوى.
أحسنت.
طيب، ما هي هذه التقوى التي أمرنا الله عز وجل بها؟ من أجمل التعريف، وقد أثنى على هذا التعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو تعريف الإمام طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله عز وجل، وتترك معصية الله عز وجل بنور من الله عز وجل. الإنسان يفعل طاعة الله عز وجل ما أمره الله عز وجل به، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك كما جاء في الأبيات: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
نعم.
فالتقوى الإنسان يراعي في 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 جميع حياته أوامر الله عز وجل ونواهي، وأن لا يقترف هذه النواهي، طيب، وأن يلتزم بهذه الأوامر. إذن هي لها علاقة كبيرة بحدود الله عز وجل التي ذكرناها سابقا. طيب، التقوى هذه الله عز وجل ذكر ثمارها في هذه السورة، والعبرة هنا حقيقة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم،
هذا رقم واحد. ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
نعم.
وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الثمار التي ذكرها، يعني ذكر الله عز وجل في هذه الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يستدلون بها، ليس مثلا فقط على الحياة الزوجية، بل في جميع يعني أمور الحياة، كما حدثت في بعض القصص وفي بعض الروايات.
جميل. يا شيخ زيد، بس سؤال يعني يدور في الأذهان، طيب ما هي أسباب غياب هذه الأحكام، غياب هذه الحدود، معرفة الزوجين بها؟ تجد ما نسبة كبيرة يجهلون هذه الأمور، تجد أنهم يعتمدون على مهارات حياتية، وربما كما ذكرت تناسب بيت ولا تناسب بيت آخر، تناسب يعني زمن ولا تناسب زمن آخر. غياب هذه المفاهيم وهذه الحدود، يعني ما أسباب غيابها عن الزوجين؟ يعني هي أس الحياة وأهمها.
هو غياب التقوى. هو غياب التقوى. التقوى إذا كانت حاضرة في النفس،
نعم،
الإنسان يخشى الله عز وجل ويصنع كماش فوق أرض الشوك. طيب، هو يريد دائما يعني يستحضر أمر الله عز وجل في كل خطوة يخطوها، يستحضر هل الله عز وجل أباح ذلك، هل الله عز وجل أمر، هل الله عز وجل نهى. فهو دائما يحرص على أن يتعلم أحكام الله عز وجل، أن يعرف حدود الله عز وجل حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يخالف التقوى. لذلك التقوى يعني هي وصية الله عز وجل. وذلك دائما ما يكثر الإنسان إن كان هناك من إكثار بالوصية، يوصي بتقوى الله عز وجل. وطباء الجمعة في كل جمعة، حينما من أركان الجمعة تذكير الناس بتقوى الله عز وجل ولو بقراءة آية. فالتقوى حقيقة حضورها في هذا المفهوم حضور في غاية الأهمية. وكما ذكرنا، ذكر الله عز وجل ثمار دنيوية، يجعل الله عز وجل لك مخرج، يرزق من حيث لا يحتسب، كما قال ابن كثير: يرزق من حيث لا يخطر لك ببال. وحقيقة أيها يعني أنا قصص كثيرة، طيب، لأزواج عانوا في حياتهم الزوجية لكنهم حافظوا على حدود الله عز وجل، حافظوا على تقوى الله عز وجل، كم جعل الله عز وجل لهم من مخارج لم تكن تخطر لهم ببال. امرأة مثلا تبلغ 40 سنة مثلا، كانت تعتمد مثلا في حياتها الزوجية على مصروف زوجها، فطلقها زوجها، هذه فين تذهب؟ وليس لها مثلا إخوة، أو ليس لها مثلا أولياء أو ولي أمر غيرها مثلا إلا نفسها. تجد أن الله عز وجل يفتح لها أبواب، يسخر لها وظيفة، يسخر لها كذا عمل تعمله، يعني تسترزق منه، لأنها اتقت الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل هو المفهوم الأول، المفهوم الأعظم في حياة المسلم. ولذلك لو أردنا أن نعمل إحصائية لكلمة التقوى في القرآن، كم تجدها؟ كثيرة جدا. تقوى، تتقون، يتقون، اتقوا الله، بجميع هذه المشتقات تجدها كثيرة في كتاب الله عز وجل.
جميل. يعني شيخ زيد، يعني أهمية دور الإعلام،
يعني مع الورقة كلامك ستركي، يعني مثلا لو كان يعني تستحق فقرة حقيقة، التقوى وثرها في الحياة الزوجية. هذه فقرة تحتاج إلى ساعات وإلى برامج حقيقة، بس فقط لنتشربها ونعمل بها. أسأل الله عز وجل يجعلنا من العاملين.
آمين. شيخ زيد، يعني أهمية إبراز هذه الأحكام وتوضيحها وبيانها للناس، سواء كانت في المنابر أو في وسائل الإعلام أو من خلال الجمعيات الأسرية، وتوضيحها لمن يقدم على الزواج، يعني أنا أراها يعني هي أهم من أي دورات مهاراتية أخرى، لأن هي الحياة الحقيقية الزوجية تقوم عليها هذه المبادئ وهذه الحدود وهذه الأحكام.
نعم، الأحكام معرفتها، معرفة الأحكام عند العقد، عند النكاح، عند الدخول، حتى عند الطلاق لا سمح الله، هذه الأحكام في غاية الأهمية. تضبط الانفعالات أولا،
نعم
تضبط انفعالات. يعني الرجل مثلا، نضرب مثال فقط حتى تتضح، رجل غاضب من زوجته ويريد أن يطلق، لكن تقوى الله حاضرة في نفسه، فيتذكر أنه لا بد من شروط في الطلاق التي قال الله يطلقه هنا لعدتها، أن تكون طاهرة، في أن تكون ليست بحائض ولم يجامعها في هذا الطهر. طيب، هذا سينتظر. طيب، ثم تعتد، والمرأة تعتد عند زوجها مثلا. طيب، فكل هذه الأحكام إذا انضبط بها المسلم حقيقة تضبط الانفعال وتلتئم الأسرة، هي تعين على لذلك نشوف مثلا في الطلاق كل هذه الأحكام التي جاءت حتى لا يكون الطلاق ردة فعل. وكم انهدمت أسر وانهدمت بيوت لأن الطلاق كان ردة فعل، لكن الأحكام هذه تضبط عنده. يعني مثلا حدين المهارات وكذا يذكرون بعض الوسائل ممتازة وفي غاية الأهمية، لكن المسلم لو بس تذكر أن هنا حكم لله عز وجل في هذه المسألة لا يجوز له أن يتعدى، أن يطلق مباشرة ولا يعرف حال المرأة، هل هي طاهرة، هل هي حائضة أو غير ذلك، لا، يتروح حتى يعرف هل هي في الزمن الذي يجوز التطليق فيها أو لا يجوز. هذا مثلا مسألة تضبط الانفعال لديه. نعم،
احسنتم، لعل الوقت بدا يداهمنا الشيخ.
نعم،
زيد، لكن
من من,
من 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 نعم من الاشياء المهمه ترك المضاره، يعني ولا تضاروهن.
نعم،
لتضيقوا عليهن، يعني هذا.
نعم،
هذا جانب عظيم في الحياه الزوجيه،
هذا مفهوم عظيم. الله عز وجل اسكنوهن، المطلقه المعتده يسكنها زوجها، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهم.
يعني وذكروا، لم ترجع إلى التفاسير تجدهم يذكرون يعني أمثلة كثيرة لهذه المضارة، أن يراجعها مثلا قبل انتهاء عدتها بيومين أو غير ذلك مثلا. طيب، أو لا ينفق عليها في حال كونها في حال العدة مثلا. طيب، أو يطردها من بيتها، هذا مضارة مثلا، أن يطرد الزوج زوجته إذا طلقها ويأخذ عفشها ويرميها في الشارع مثلا. طيب، هذا مما نهى الله عز وجل عنه، هذا في حال الطلاق. ايضا ولا تضارهن في جميع الحياه قائمه على الموده، على المصاحبه. الحياه الزوجيه قائمه على الموده وعلى المصاحبه وعلى المساكنه وعلى الرحمه وعلى الرأفه، واوصى الله عز وجل بالنساء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بطاعه الازواج وغيرها. لكن ان تاتي المضاره من الطرفين، ان يريد ان كل طرف يضر بالطرف الاخر، هذا امر نهى الله عز وجل، هذه ليست اخلاق المسلم. يعني المسلم مثلا منهي في حياته العامه عن الاضرار بالحيوان، عن الاضرار بالجار، عن الاضرار بالكافر المعاهد المسالم. طيب، فمبالغ بالزوجه التي انجبت لك الاولاد، او كذلك الزوجه ما بالك بزوجي، هنا يعظم حقيقه امر المضاره. وهنا لا بد الإنسان يبتعد أكثر عن المضارة. ولذلك الله عز وجل قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه يعني الإنسان إما أن يمسك هذه الزوجة بمعروف أو يفارقها بمعروف. أما مسألة المضارة والمكايدة، وأحيانا تصل بين الأسرتين، بين أبو الزوج وأبو الزوجة، هذا مما نهت عنه الشريعة. هذه ليست أخلاق المسلمين، وليست هي أخلاق الإسلام. والمسلم يعلم أنه حينما يريد أن يطلق هو يعني متتبع لأمر الله عز وجل، فلذلك يحرص أن لا يضر.
وهذه المضارة شيخ زيد، يعني هذه المضارة إذا كان هناك أبناء تنتقل أثرها لهذه الأبناء وجيلا بعد جيل، ورب تحدث القطيعة والخصومة بسبب هذه المضارة.
تحت الشرق بالنفس، يعني حتى الإنسان يندم. كثير من أضر بزوجته أو الزوجة ضرت بزوجها، أيا كان نوع الإضرار، تجد هناك ندم بعد ذلك، لأنه يجد آثار هذه الأشياء السلبية من المضارة على حياته. ولذلك الله عز وجل يقول من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
نعم،
هو بالمضارة هو يضر نفسه قبل أن يضر شريك حياته. نعم،
أحسنتم. ثم قال الله عز وجل بعد هذه ترك المضارة، هذه بين الله جانب مهم، في يعني رب تغفل عنه الزوجان، قالوا أتمروا بينكم بالمعروف. يعني الحياة
نعم،
يعني لا تكون إلا بالإئتمار بالمعروف والتناصح وتقديم المشورة والرأي.
أحسنت. الله عز وجل قال في سورة البقرة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال المقصود فيه في سورة البقرة هو أن تفطم الزوجة، أن تفطم المرأة ولدها. فهذا الفطام الله عز وجل أمر أن يكون عن تشاور بين الطرفين.
جميل.
وهي مسألة بسيطة في غاية الأهمية، وكل الأزواج يعرفون هذه مسألة، أن المرأة متى تفطم رضيعها، هذا أمر الله عز وجل جعله شورى. وكما يقول ابن كثير أنه نهى أن يستبد طرف على طرف آخر في هذه المسألة البسيطة. ولذلك هذه من الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية، الائتمار والمشاورة. صحيح أن الله عز وجل جعل القوامة للرجل، ولا تعني القوامة قوامة الرجل على زوجته أن يستبد في أمر الأبناء وفي أمر الأطفال مثلا. ولذلك الله عز وجل أمر بالشورى بينهم، وأمر أن يكون هذا التشاور بينهم بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، ووضع الله عز وجل حل لهذه القضية، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
يا سلام، يعني المسؤولية تفق الساعة.
نعم نعم. ولذلك نقول أنه من المفاهيم أولا، غير بعد التقوى وغير بعد ترك المضارة، الشورى، هذا مفهوم مهم تقوم عليه الحياة الزوجية.
يا سلام.
وهذا لا يختلف من حال إلى حال، الرجل يشاور زوجته في أمور الأسرة، ليس مطالب أن يشاورها في أمور خارج الأسرة، وكذلك الزوجة تشاور زوجها في أمور الحياة الزوجية، في أمور الأبناء. نعم
أحسنتم. يعني مسألة الشورى والمشورة، الله جل وعلا قال لأفضل الخلق وأكملهم عقلا وأرجعهم رأيا عليه الصلاة والسلام، قال وشاورهم في الأمر.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاور زوجاته في أمور الأمة. نعم، شاورها في أمور الأمة فضلا أن يشاورها في الأمور الخاصة. طيب، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من المفاهيم أيضا أن الله عز وجل قال لينفق ذو سعة
من سعته.
نعم، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولذلك هذه الحياة، لا، من المفاهيم التي في الحياة الزوجية أن 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 الإنسان يعمل بقدر استطاعته، لا يشق الطرف الآخر، الطرف الأول على الطرف الآخر. فالزوجة مثلا لا تشق على زوجها في طلبات النفقات مثلا، وكذلك الزوج لا في طلباته في حياته الخاصة، في شؤونه الخاصة التي تتعلق بأسرة ويطلبها من زوجته، لا يطلبها فوق ما تطيق. والفقهاء أيضا يذكرون أحكام في هذا، ولعله يرجع فيها إلى أهل الفقه. نعم
أحسنت.
ولكن أقصد أنه لابد أن الإنسان يراعي قدرة الطرف الآخر. هذا مفهوم من المفاهيم التي جاءت بها هذه الصورة.
وهذه الأمور وهذه الأحكام والتقوى والحياة والمشورة، الله جل وعلا ختم هذه السورة قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، يعني كل أمور بعلم الله عز وجل وبإحاطته. نعم. فلا يخفى عليه شيء.
الذين يعملون في المحاكم الأحوال الشخصية،
نعم،
دائما يعرفون أن من أصعب البينات التي تطلق البينات التي بين الزوجين.
جميل.
يعني مثلا إثبات نشوز في المحكمة، طيب، ويسأل فيها أهل القانون، ممكنهم يفيدون فيها ويعدلون ويصوبون، دائما إثباته قد يكون صعب مثلا. لكن الله عز وجل في هذه الآية يقول قد أحاط الله بكل شيء علما، ولذلك قد ينتصر أحد الطرفين على الآخر في حكم محكمة، وفي قضية، ويخرج بصك مثلا، بصك، ويلزم زوجته مثلا بكذا من الأمور، أو تلزم الزوجة زوجها، وكان إخراج هذا الصك بكذب ومخادعة وأيمانات وغش وخداع، لكن هذا الطرف قد نسي أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك دائما القضايا العقدية لها حضور في حياة المسلم. في هذه الصورة الإيمان بعلم الله عز وجل وإحاطته بمخلوقاته، وكذلك الإيمان بقدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا. الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله عز وجل وهو نوع من أنواع الإيمان بالقدر، كلها حاضرة في هذه الصورة. ولذلك هنا يدخل مفهوم آخر، هو يعني مثل التقوى، وهو الإيمان. الإيمان في له حقيقة في حضور وفي في في هذه في جميع مجالات الحياة، منها الحياة الزوجية.
أحسنت.
لذلك الزوج المؤمن والزوجة المؤمنة يعني تخاف الله عز وجل، ولديها إيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، لديهم إيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ولديهم فأل، ولديهم يعني خشية من الله عز وجل، لا تجعلهم يقدمون على كثير مما يقدم عليه اليوم ونسمع عنه في الحياة من مشاكل الحياة الزوجية حقيقة التي تضيق بها الأنفس وتتبرم منها حقيقة.
أحسنتم
ولذلك هذا الإيمان له حضور في غاية الأهمية.
أحسنتم الشيخ زيد بن سلطان الشريف على مشاركتك وطروحتك هذه الرائعة والجميلة من خلال مفاهيم في سورة الطلاق. نحن سعداء جدا بأن كنت معنا ضيفا في هذه الفقرة.
جزاكم الله خير، شكرا لكم.
شكرا لك، شكر الله للشيخ زيد بن سلطان الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى على ما بيّن ووضح من مقاصد في سورة الطلاق وأهمية الالتزام بهذه الأحكام وهذه الحدود، لأنها بإذن الله عز وجل تصب في نجاح الحياة الزوجية وسعادتها بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
اسمعني جيدا، اسمعني أنت أولا، لا ترفع صوتك، لست مخطئة. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا، وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. في هذه الفقرة لدينا محور جدا مهم ونحن في أمس الحاجة إليه، وهي سنبين بإذن الله عز وجل عن مهارات تساعد الأبناء في بناء الأهداف وتحديد الوسائل. ضيف هذه الفقرة هو الأستاذ منير بن أحمد الخالدي، وهو المدرب والمستشار. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا بك أستاذ منير.
حياك الله ساتوكي، تحياتي لك وتحياتي للقناة زاد وتحياتي المشاهدين الكرام، وأشكركم على هذه الاستضافة التي أتمنى نستفيد منها جميعا إن شاء الله تعالى.
جميل أستاذ منير، كما تعلم يعني هناك أهمية تكاملية في جوانب التربية، وهناك في فرق بين التدريب وتدريب الأبناء. مهارة اتخاذ القرار، كيف نستطيع يعني أن نبنيها في أبنائنا؟ نريد أن مقدمة وأرضية مهمة في هذا الجانب.
نعم حياك الله. طبعاً إحنا الحمد لله تعالى في مجتمعاتنا لحد ما اهتمام في الأبناء اهتمام كبير جداً في الوقت من الوالدين من الأب والأم، يعني نلاحظ هذا كثيراً، قد يزيد قد ينقص أحياناً، لكن الاهتمام الأكثر غالباً في أمور هي جيدة في الواقع لكن نحتاج أن نتكامل معه. هناك اهتمام في أمور العبادات كالصلاة كالأخلاق الصدق الاحترام، أمور هذه البر بالوالدين صلة الأرحام، وهذا جميل جدا، لكن نحن نغفل عن أمور أخرى كمهارات. كمهارات اتخاذ القرارات ما تفضلت، مهارات تنظيم الوقت، رياده الاعمال، هذه امور كثيره جدا يعني ومهمه حتى تتكامل شخصيه ابننا. لا يريد مثلا ابن جيد في صلاته، ممتاز في دراسته، لكن لا يستطيع ان يواجه الحياه. فاذا استطعنا ان نعلمه وندربه ايضا على هذه المهارات لا نقول تكامل، نقترب من تكامل شخصيته وذاته بحيث يكون يعني دينا خلوقا، وايضا يستطيع ان يواجه الحياه بمهارات كثيره اكتسبها سواء في البيت او في المدرسه.
جميل. طيب توضيح عملية اتخاذ القرار يعني كيف ممكن توضحها مثل لهم؟
نعم طبعا اتخاذ القرار هو يحتاج الى تدريب في الواقع. المهارات يمكن احتمال الصعوبه يجدها الاباء ان كيف ادرب، انا مجرد اعلم اوجه لكني ادرب. انا كان عندي فكره يعني تاليف كتاب التربيه بالتدريب، لكن وجدت هذا العنوان موجود وكان نظري عندي فكرتي تختلف عنه وماذا ترى اختيارا باذن الله تعالى. لكن نقول التدريب في المنزل قد يكون اسهل بكثير من التدريب في القاعات. كانوا كمدربين محصورين بوقت معين في مكان معين لناس معينين، لكن ابنائك معك في البيت تستطيع تدربهم في اي وقت، معلومات قليله كل يوم او كل اسبوع او كل شهر، تستطيع ان تغير الاسلوب، تطبق معه، تعطيه محاضرة قصيرة، مثلا يرى مشهد في اليوتيوب يخدم مثلا المهارة التي تريدها، تستثمر الأحداث التي معك ومعك في البيت كل ساعة، إذا استثمر الأحداث حتى تستطيع تدربه على كثير من المهارات إن شاء الله، تعاون منها اتخاذ القرار إن شاء الله موضوعنا في هذا اليوم.
جميل، أستاذ منير يعني هل يعني نريد أن نعرف أثر هذا التدريب مثل يكون في البيت، كيف أثره على الأبناء؟ هل له يعني أثر؟ أو أثره ضعيف، أو أنه يحتاج مثلا يذهب إلى معهد يتدرب به، كما تعلم الآن نعيش في الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، يعني هل مثلا لو حدث تم تدريب الأبناء داخل هذا المنزل خلال مقاطع أو مثلا اليوتيوب، هل له أثر يعني ملموس؟
هو طبعا هو الحظر زين جعلنا يعني نجلس وقت كثير جدا مع أبنائنا، يمكن البعض صح مال وبعض، لكن يعني نعم الله تعالى هذا قضى الله تعالى وقدره ان شاء الله في الخير الكثير. من الخير ان طبعا يمكن هنا الناحيه العمليه قد تكون اقل احيانا، ممكن قد نتكلم عنها اثناء يعني كيف ندرب ابناء اتخاذ القرار، لكن الشيء الجميل انهم امامنا طول اليوم طول الوقت لا توجد مؤثرات اخرى الا طبعا الجوال يعني له علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن بشكل عام اثرنا كبير جدا. بالتالي نتوقع باذن الله تعالى ان يعني الحصيله تكون جيده اذا اهتمينا في الموضوع وخططنا له بشكل جيد. ايش الاهداف اللي انا ابغى او المهارات او الامور التي ابغى ادرسها فعلا في ابنائي، وايش الحصيله اللي ودي تكون في النهايه، فاتوقع باذن الله تعالى نصل الى شكل جميل سواء اتخذ القرار او مهارات اخرى.
طيب عمليه اتخاذ القرار يعني هناك يعني وصف المشكله، هناك مثلا اتخاذ التدابير او البدائل او الاستشاره، لو حدثتنا يعني استاذ منير حول هذا الجانب.
نعم انا ودي بس اخذ يعني قضيه اتخاذ القرار صوره كامله في المنزل كيف يكون.
جميل.
واثر يعني الاباء بين صرامتهم وتساهلهم اذا في امكانيه كان هذا ممكن.
تفضل. نعم تفضل تفضل استاذ منير.
في المنزل طبعا هنا اتكلم عن اتخاذ القرار، قد يكون هناك صرامه من الوالدين او تساهل، وكلا الاسلوبين او النمطين له اثر على الابناء. كما نرى الان جهه الصرامه اي لا اريكم الا ما ارى، وهذا المنهج الربعي للاسف، بعض الاباء يعيش بطريقه هذه راي واحد في البيت ما في اي نقاش. طيب هذا له اثر على الابناء، ايش الاثر؟ الابن غالبا لا يستطيع، مو ما يعرف، لا يستطيع ان يتخذ لا يصفى. ما عنده أي، حتى لو علم كان يعني صعب إنه يعلمه ويدربه. أيضا قد بعد فترة طبعا بالطفولة سيخنع، لكن بعد فترة سيصبح هو أيضا صاحب رأي واحد لا يعطى، يعني سيتقمص الشخصية التي تعلمها في المنزل. على وجه الآخر هناك تساهل، والتساهل طبعا له يعني عدة أشكال أيضا لها أثرها على الأبناء، قد يكون دائما يعتمد على رأي غيره إذا كان الأباء يعني باستمرار هم يدخلون الآراء أو لا يعلمون كيف يدخل الآراء، يعني بعضهم متساهل درجة يعني مهما تجي على قولته، فهنا يعتمد ما يعرف يتخذ رأي يعتمد مباشرة على رأي غيره، أو لا يعرف كيف يتخذ رأي، أو إذا كان مفتوح المجال أن يطبق كل مين ويصبح لا يتحمل أن يخالفه أحد، يعني خلاص أنا مو متصرف لكن يزعل يغضب إذا خالفه أحد، لكن ما يقدر يفرض رأيه، بالتالي يعيش صراع نفسي مغضب، يرى أن رأيه لازم يمشي لكن ما يستطيع أن يفرضه. طبعا هنا لازم ننتبه لنقطة مهمة جدا، المرأة كلها يعني لها علاقة وتتأثر بنوعية الأبناء، نوعية شخصيتهم، المؤثرات الأخرى غير المنزل، المدرسة، موقع التواصل الاجتماعي تتأثر أيضا بشخص الأبناء بها.
جميل أستاذ مهدي، يعني ذكرت أنت هناك التسلط وهذا له تأثير على تشكيل شخصية الابن عندما يكون متسلط الوالي أحد الوالدين، ويعني ما أريكم إلا ما أرى، هل يجعل الابن مثلا مستقبلا متردد لا يستطيع أن يحل مشاكله يعتمد على الآخرين؟
هو هنا سيعتمد شخصية الابن، الابن أحيانا قد يخنع مباشرة، إذا شخصيته قوية قد يكون صورة تمرد ويتسلط على غيره ويتمر حتى على أبيه، إذا طبعا وصل مرحلة المراهقة مرحلة التكليف يبدأ التمرد هذا، إذا شخصيته قوية، إذا شخصيته لا ضعيفة سيخنع ولن يستطيع، يعني معنى لا يستطيع أن يتخذ قرار، ورأينا ناس كبار صل يعني في مجال التدريس اللي كنت فيه كبار لا يستطيع أن يقررون، يعني يجعل غيره يقرر، لا يستطيع أن يقرر.
جميل، طيب بعد أن تحدثت عن أهمية جانب التوسط في تربية الأبناء في عملية اتخاذ القرار وأعطاهم المشورة ومساعدتهم في حل المشكلة بدون تسلط أو صرامة، هذا ما يورد يعني شخصية قوية تستطيع أن تتخذ قرارها وتحل مشكلتها بنفسها، هل ممكن يعني ندخل في خطوات عملية في اتخاذ القرار أستاذ زيد أستاذ منير؟
برضو قبل ندخل أود أمر أبغى منها فائدة، لو هيكلت يعني دور المجاهدين، أنا أتيت بهذه المهارات، هيكل للتربية القيادية، هيكل وهي دورة أنا أقدمها، يعني كيف نربي على القيادة، وهيكل بها الله أنعكست هنا بها عدة محاور تفيد جدا في تربية الأبناء على المسؤولية على القيادة كنهاية لهذا الدرس. هنا بعض الصفات يعني يرون المشاهدين الكرام الآباء والأمهات قد تفيد بالله تعالى باختيار بعض هذه الصفات أو المهارات التي يربوا عليها أبنائهم، ممكن تصور هذه يعني الشريحة وتكتب يعني الأفضل ما بها حتى يعني ترفع الآباء بتربية أبنائهم إن شاء الله، وهي صفات أغلبها مهمة جدا في نجاحهم في الحياة.
جميل،
حتى فعل استكامل شخصية. نعود لاتخاذ القرار.
تفضل. نعم.
تعريف اتخاذ القرار، طبعا اتخاذ القرار هو اختيار بديل من مجموعة بدائل، إذا أنا عندي عدة بدائل أختار منها أحد البدائل، هذه طبعاً عربي دائرياً بحيث هذا البديل اللي اخترته قدر من المكاسب وأقل قدر من الخسارة، سواء الآن ولا نغفل أو في المستقبل لازم يتعلم أبنائنا هذا الأمر، قد يأخذ قرار الآن يمكن أليم لكن ترى له فائدة في المستقبل، من الأمور التي يمكن يعني تحت إشكالات مع أبنائنا لما تقول له اترك هذا الصدق، هذا قرار لازم أوضح له القرار هذا له فائدة كبيرة مستقبل وله قد أثار سلبية الآن، قد له الفوائد الآن الانبساط والمناسبة كما يعبر عن شبابنا، لكن حبيبي انتبه له أثر وخيم في المستقبل، يتعلم الأبناء أن القرار هذا له أثر الآن وله أثر لا نغفل عنها أيضا في المستقبل. أما عن خطواتها كما يعني وصل يعني طيب منك تركي، وهي نفس خطوات حل المشكلات، لكن ننتبه ان المشكله ما اقصد مشكله تلك العائق الذي يقف امام الاهداف، لا المشكله مجرد اني انا على مستوى معين اريد ان ارتقي لمستوى اخر هي تعتبر مشكله، مثلا لو قلت مثلا مستوى ابنائي الاكاديمي المعدل 90 لكن اريدهم او هو يريد او قرر ان يرفعوا الى 95، هذه الفجوه تعتبر مشكله، يمكن واحد يقول ما في مشكلة ما في عائق، لا مشكلة أنا أبغى أرفع من هذا المستوى، إذا تحديد المشكلة وضع بدائل اللي عندي اختيار البديل وهذا هو اتخاذ القرار ثم التنفيذ والتقييم. إذا في وقت نفصل الخطوات هذه ما أدري.
جميل، نعم نعم تفضل أستاذ زيد، بالعكس أستاذ منير إحنا نريد نفصل فيها حتى بس توضح الصورة للمشاهد.
جميل، طبعا احتمال هذا أذكر فيها البعض يعني لا خاصة التربويين والإداريين معروف لديهم، لكن نذكر فيها قد يعني أضيف بعض النقاط. تحديد المشكلة لازم أعرف بالضبط ما هي المشكلة أو أيضا ما هو هدفي بالضبط. أعرف أسبابها، أعرف مدى تأثيرها، لا أجعل أعراض المشكلة أو أحل العرض وأترك المشكلة. أعطي مثال بسيط من المستمع، السرعة عند الشباب، السرعة بالسيارات، هذا أعتبر أنه عرض لأشياء موجودة داخل الشباب. إحنا دائما نعالج هذا العرض، مثلا بعض القوانين معينة أو العقوبات، نلاحظ الشباب يتحدى العقوبات هذه لأن هناك قد تكون مشكلة في نفسه عرضها هذه السرعة. فإذا لابد أن أتأكد أني حددت شكل المشكلة التي أريد أو الهدف الذي أريد أن أحققه. ثم ذلك أضع البدائل وهو مجموعة من الحلول التي تؤدي إلى إنهاء المشكلة أو على الأقل التقليل من سببها، أو أيضا البديل لحقق الهدف اللي أنا أبغاه مع أبنائي. وطبعا أنا لابد أضرب أمثلة للأبناء، مثلا إيش البدائل اللي عندي منزل بهذا الحي وهذا الحي وكيف اختار البديل عن اختيار البديل، أيضا مع الحظر هذا كيف سنقضي أوقاتنا في المنزل داخل البيت. يمكن الآن شوي الحمد لله فتحت الأمور، السابق كان الحظر شبه يعني متكامل، فنضع عدة حلول، مثلا نعمل مسابقات، حلقات نقاش، حلقات قرآن، أعمال المنزل. قد البعض يقرر فقط مثلا يختار أحد البدائل، أنا أريد فقط هذا البديل، فتسأل لماذا اخترت هذا البديل؟ ما لا يحق لك، يتعلم كيف يختار البدائل. الخطوة الثالثة وهي أهمها وهي اللي فيها أحيانا يعني تفكير ونقاش، اللي هي اختيار البديل المناسب الذي يحقق الهدف، اللي هو اتخاذ القرار. فماذا ترجو من هذا القرار، هذا البديل؟ طبعا احنا في التدريب الاداري نشرح يعني طرق لاختيار هذه البدائل، منها دراسه ايجابيات سلبيات كل بديل. انا نسيت اقول للمشاهدين الاباء والامهات، يا ريت تكتبون هذه الامور، يعني اكتب اي شيء جديد بالنسبه لك، اكتب اي مهاره تخطر في بالك تريد ان تعلمها يكتسبها ابنائك، حتى يعني لا تنسى هذه الامور، قد نغفل عنها في بعد او ننساها. اذا احد يعني من وسائل اختيار البديل واتخاذ القرار، ادرس ايجابيات سلبيات كل بديل، العناصر المؤثره، التكلفه، هل احتاج الى تعاون اشخاص اخرين او لا احتاج، ايضا منها استخدام المصفوفه، استخدام المصفوفه. وترون المثال الذي هو امام المشاهدين على هذا المصفوفه، هذا بابسط صور، هذا مثال ماخوذ من كتاب حياتي قراري الدكتور يحيى عثمان. طبعا هذا المثال على اختيار مدارس، والمدارس هذه يعني اتمنى ممكن نذكر اسماء، اخذ منها يعني حروف الف باء جيم دال، اذا الف مثل مدرسه، باء مثل مدرسه اخرى، جيم مثل مدرسه ثالثه. طيب انا على اي اساس بختار؟ يعني معلم، اذا عندي عناصر مهمه جدا في الاختيار، منها التكلفه الماليه، كم المبلغ بيكلفني، اضطر المدرسه وبعدها على المنزل، مستوى التعليم فيها، المستوى التربوي، جوده الاداره، الى اخر الامور المعايير التي نتفق يعني فيها مع الأبناء. هذا مجرد مثال، يعني ممكن تجد يعني تضع أمراً آخر. هنا طبعاً أنا وضعت المصور في أبسط صورها، أما موجود أو سيء أو جيد. فمثلاً التكلفة المالية بالنسبة للمدرسة ألف صفر، يعني ما تناسب، لكن مدرسة باء واحد يعني تناسب، فطريقة أحط صفر أو واحد هي الطريقة. الطريقة الأفضل أن يعني أجعل تقييم من واحد إلى عشرة وأضع معيار لكل عنصر، هل العناصر كلها نفس الأهمية؟ مثلا قد يكون مستوى التعليم له أهمية أكبر، فأعطي معيار 50% أو من 10 حسب رقم الاتفاق. القرب قد يكون له معيار أقل، فأعطي معيار أقل، وهكذا. ثم أضرب وأطلع يعني الحصيلة النهائية، سيصل عندي مجموع، أن إحنا مدارس لها مجموع أكبر من باقي المدارس، ويكون الاختيار السليم أو القرار السليم. هذا مثال بسيط جدا لاستخدام الوصف.
أحسنتم أستاذ منير. طيب اتخاذ القرار يعني هل هو مرتبط بالمستقبل؟ سيشكل يعني إما إيجابا أو سلبا لهذا القرار؟
معلش ما فهمت قصدك.
عندما يتخذ الإنسان قرار يعني هل له تأثير في مستقبل أيامه؟ أو يستطيع؟
طبعا هو قد على القرارات يعني اللي ذكرت أمثلة منها من الأصدقاء، بعض طبعا الاختيارات لها أثر آني في وقت، وبعض القرارات لها أثر مستقبلي. كان مثلا إذا قرر اتخذ قرار على سبيل المثال، إذا قرر فعلا يتعلم هذه المهارة، لا شخص تأثر مستقبل بشكل كبير جدا. سيعرف كيف يتقرا اذا كبر، راح ذهب الى الجامعه يعرف كيف يختار تخصصه، وهذا المشكله الكبيره يعاني منها ما عدا 60 70% من ابنائنا. يكون عنده وسائل كيف يتخذ قرار اختياره، كيف يتخذ قرار اختيار الجامعه. طيب انتهى وتخرج، كيف سيتخذ قرار اختيار العمل الذي يريده؟ كيف يتخذ قرار اختيار الزوجه التي يريدها؟ فيترتب عليها اشياء كثيره جدا.
طيب أستاذ منير، يعني الأبناء كيف يحددون الأهداف وأيضا كذلك الوسائل؟ كيف الإبن مثلا يحدد هذا الهدف ويحدد هذه الوسيلة في اتخاذه القرار؟ نحن على نهاية الفقرة، بقي ثلاث دقائق.
كم باقي؟
ثلاث دقائق.
ثلاث دقائق.
نعم، ثلاث دقائق.
ثلاث دقائق إيش نقول فيها؟ إيش نخلي؟ إيش نبقي؟
خلنا نريد بس تحديد الأهداف.
يعني الخطوات العملية حتى تثبت، ممكن وسائل كبر الأهداف أو الوسائل، وآمل الأباء يعني يطبق الكلام ذكرناه على أبنائه. يعني إحنا كنا أخذنا يعني شيء مفاتيح في الواقع كما أقول، أو فتحنا أبواب، ولابد الأباء والأمهات يعني يكملون الطريق حتى يعني يستطيعون يدرب أبنائهم على اتخاذ القرار. فطبعاً هناك حوارات بيني وبين الأبناء عن القرار، ما معنى القرار، أعطي مثال على القرارات اتخذتها، بالتالي أو على سؤالك عطني حبيبي إيش الأهداف اللي تريد أن خلال فترة الحظر؟ هنا يبدأ يتعلم. طيب أنت تناقش بالهدف، أريد كذا أريد كذا، طيب ليش اخترت هذا الهدف؟ نفسه هو نفس الوقت يتعلم أنا كيف أتخذ القرار وأختار الهدف المناسب. طيب إذا تحقق لك هذا الأمر ماذا ستفعل؟ مثلا عملنا مسابقة في البيت، أنت عندك هدف أن تعمل مسابقة في البيت وفزت، أخذت الجائزة الأولى، ماذا ستعمل بها؟ طيب الجائزة لو كانت نقدا ماذا ستقرر؟ أيضا يتعلم كيف يتخذ القرار. من الأمور الجيدة صراحة تحت أي ظرف لا تريد أن يتحقق هدف، أنا قاعد أذكر خطوات معينة حتى يطبق الآباء والأمهات في البيت، تحت أي ظرف لا تريد أن يتحقق هدف. هنا الأبن طبعا يتعلم أن هناك قرارات تحت ظروف معينة نضطر لاتخاذها. مثلا لو قلت له تحت أي ظرف أي وقت أو في مكان ما لا تريد أن تحصل على هديتك، فيفكر بالعكس أول هدية، هل هناك فعلا ظرف معين لا أريد هذا الهدية؟ طيب تحت أي ظرف لا تريد أن تكون متفوقا؟ فهو أيضا هل في ظرف معين لا يريد أن يكون متفوق؟ أيضا لابد يتعلم إذا أراد أن يحقق أهدافه قد يفقد أمور. لو أردت أن تتفوق في مادة الرياضيات هل ستخسر؟ يبدأ يفكر قد يخسر مثلا جزء من استخدام الجوال. هنا يتعلم أن اتخاذ القرار له ضريبة لابد أن يدفعها، ولازم الأبناء يتعلمون هذا الأمر. يعني أخوي ستركي مشاهدين الكرام، يعني الأبناء لازم يتعلمون في هذه الحياة إذا أرادوا شيء هناك ضريبة يدفعونها، الوقت، الجدية، الاجتهاد، العمل، لابد يتعلمون هذه الأمور. في أمور كثيرة جدا يعني منها إشاعة وحش الكرة في البيت، إشراك الأبناء في اتخاذ القرار، في قرار معين يشتركون معنا حتى يتخذون هذا القرار، أروي لهم قصص فيها مواقف لاتخاذ القرار سواء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قرر أن يهاجر يترك مكة، هذا قرار كبير جدا وله ما بعده. والشيء مهم جدا تدريبهم عمليا على اتخاذ، خاصة في شؤونهم الخاصة. وأنا أقول يعني كلمة أمل الآباء يكتبونها، أي قرار يستطيع الأبناء أن يتخذوه دعوهم يتخذوه ولا تتخذونه بدلا. نتدخل متى؟ إذا كان هناك خطورة، هناك ضرر كبير جدا تدخل، وإلا دعوهم حتى يتحملون هم أصلا يعني خطأهم وهدفهم لدى وضعوه، إذا كان خطأ يتحملون يعني ونتحمل معهم أيضا جزء من هذا الخطأ. لهذه الحياة لا يعني لا تسير كما نشتهي، هناك فيها يعني بل أنا يعني من أنصار أن نصنع توترات لأبنائنا، نراهم كيف يتصرفون، كيف يتخذون قرارات، وقد تكون يعني مواقف مدروسة من أباء والأمهات حتى يرون أبنائهم كيف يتصرفون.
أحسنتم أستاذ منير بن أحمد الخالدي المدرب والمستشار، جدا سعداء بك بأن كنت ضيفا معنا في هذه الفقرة وأتحفتنا بهذه المعلومات القيمة والمهمة في بناء الأهداف واتخاذ القرار السليم للأبناء.
كلمة بسيطة الله يحفظك.
تفضل أستاذ ميو. تفضل.
بس على بالي يعني ضروري يعني لا أرى ترجمة يعني مهارة مهمة جدا عفوا لأن أرى في مجتمعنا كثير من الشباب عندهم إشكال في اتخاذ القرار وهذا دائما يعني يكون حصيلة التربية في البيت. أنا أتذكر يمكن المفاتيح بسيطة جدا يعني كيف التدريب بس أهم تكون بها الفائدة بس آمل يعني إذا اتخذ ابننا قرار لابد يكون دعم معنوي تشجيع إذا ما كان دعم مادي نساعدهم إذا جاءت نتائج مخيبة للأمان قد يحصل يتخذ القرار لكن الأهداف ما تتحقق لابد أن نقف معه.
أحسنتم.
نحن أيضا اتخذنا قرارات يعني حتى بعض الصدوية يصدمون نقول ماذا سوي طبيعي.
أحسنتم.
خاصة إذا خابت أعمالهم في اتخاذ بعض القرارات.
أحسنتم أستاذ. شكرا لك أستاذ منير.
حياك الله وأشكرك وأشكر مجاهدينا الكرام نلتقي في لقاءات أخرى إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. شكرا لكم أستاذ منير بن أحمد الخالدي المدرب والمستشار على هذه الأطروحات الجميلة في اتخاذ القرار. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا. في الختام نذكركم بأهمية الالتزام والتباعد الاجتماعي وأيضا كذلك لبس الكمامة كما صرحت وزارة الصحة أن الوباء ما زال موجودا ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمع وأن يقينا وإياكم الشرور والآفات. مشاهدين الكرام شكر الله لكم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز بن عبد الله الجميح الخيرية.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.